الفاضل أن يسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى أن نستضيف ونعرف أهل مسجدنا وحينا وجميع الحضور بضيفنا الكبير وشيخنا الذي عرف بعلمه وسعة علمه وغزارة علمه وجده ومثابرته ودفاعه عن السنة المطهرة وعن العقيدة عقيدة التوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ العلامة والشيخ الأثري الأصولي الفقيه عرف بتتبعه لآثار السلف والعناية بها. ماذا نقول عن الشيخ؟ يكفي أنه بيننا هو لا يحب أن يمدح أو يذكر، إلا أنه عرف بدين الجانب، عرف بحلمه، وعرف بتواضعه وشدته في الحق. الشيخ له مصنفات كثيرة جدا، ونحن ثمرة من ثمراته. له كتاب القول المبين في أخطاء المصلين الذي درسناه في مسجدنا هذا، وله كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الصلاة في المسجد الواحد، وكتب ماذا أعدل من كتبه التي نفع الله بها. أما مشايخ شيخنا فعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه أبو عبد الله بن قيم الجوزية والإمام النووي والذهبي والقرطبي والشاطبي والإمام الألباني رحم الله الجميع. نرحب بشيخنا، لا أطيل الكلام، لأن الشيخ إذا تكلم فهو معروف بغزارة فوائده وعلمه. نشكر لشيخنا هذه التلبية لدعوتنا، وحفظ الله الشيخ ونفع بعلمه، وأهلا وسهلا ومرحبا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. إخواني أحبائي، عنوان محاضرتي أسباب الهداية في سورة الفاتحة، وهدفي ومبتغاي من كلمتي أن نقرأ سورة الفاتحة أو أن نسمعها بعد هذه المحاضرة على وجه آخر وبشيء جديد. سورة الفاتحة فيها أسرار القرآن، والقرآن فيه حكم وأسرار كتب الله المنزلة كما ثبت عن الحسن البصري رحمه الله. سورة الفاتحة ترتقي بالعبد إلى أربع مقامات، تبدأ بمقام الحمد، ثم مقام العبادة، ثم مقام الهداية، ثم مقام النعمة. سورة الفاتحة حاجة العبد إليها أشد من حاجته إلى الهواء والطعام والشراب. سورة الفاتحة من فهمها وقرأها وأدى حقها فلا بد أن يكون من المهتدين. هنالك في سورة الفاتحة خمسة أسباب من ترسمها، وكل سبب مأخوذ من آية منها. من ترسمها فلا بد أن يكون من المهديين. فعجبي لا ينتهي من إنسان ليس على تمام الهداية وكمالها وهو يقرأ الفاتحة ولكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله يتنكبها ولا يخضع لمقتضاها ولا يعرف معانيها. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني؟ فقال: إني كنت في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال الإمام البلقيني: أن الذي يستجيب لأمر رسول الله في الصلاة فكلامه لا يبطلها، فكلامه لا يبطلها. ثم قال له: ألا أعلمك بأعظم سورة في كتاب الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: قبل أن تخرج من المسجد، أي سأعلمك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما مشى بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، قال له أبو سعيد بن المعلى: ألم تقل لي يا رسول الله أنك ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: نعم نعم، فاتحة الكتاب. تأمل معي، قال والحديث في البخاري يقول: فاتحة الكتاب إنها سبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. القرآن كله في الفاتحة. قال عن الفاتحة: القرآن الذي أوتيته. القرآن الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفاتحة، فكل معنى في القرآن مأخوذ من الفاتحة، بل كل معنى أنزله الله من السماء على نبي من الأنبياء فيما علمنا وفيما جهلنا إنما أمره ومرده إلى فاتحة الكتاب. الفاتحة سميت فاتحة لأن القرآن افتتح بها لفظا ونطقا، فالذي يقرأ أول ما ينطق بالفاتحة، والذي ينظر في المصحف أول ما يجد الفاتحة. الفاتحة أم الكتاب لأن الأمة في العربية هي الأصل الذي يرد إليه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لتنذر أم القرى ومن حولها، مكة أم القرى، فكل ما حولي مكة يرد إلى مكة. فالقرآن في الفاتحة سميت بأم الكتاب لأن جميع معاني الكتاب يرد إلى الفاتحة، والفاتحة هي الشفاء كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لا أريد أن أطيل، أريد أن أدخل في الموضوع، ولو رمت أن أتكلم عن فضائل الفاتحة لطال بنا المقام، ولكن لابد لي في هذا المقام أن أذكر ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل فاتحة الكتاب. فما أنزل الله سورة من السماء قط مثل فاتحة الكتاب. قبل أن أبدأ فأسرد أسباب الهداية من سورة الفاتحة، أحتاج أن أبرهن وأتي بالدليل الشرعي على أن الفاتحة هداية، وأن الذي يقرأ الفاتحة لابد أن يكون من المهتدين، ويستحيل أن يقرأ إنسان ويعمل ويفهم سورة الفاتحة وهو ليس من المهتدين. أحتاج أن آتي بالدليل على ذلك، فدليلي على هذا قول لربي وقول لنبي صلى الله عليه وسلم. أما قول ربي فقد ثبت في الصحيحين من الحديث الإلهي الذي يسمى على ألسنة طلبة العلم الحديث القدسي، فقد ثبت وليس في الصحيحين وإنما هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قال الله تعالى: إني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث: وإذا قرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن كل من يصل وهو يقرأ الفاتحة إلى اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول له، والله جل في علاه لا تتداخل عليه الأصوات، يسمع كل الخلق كما يحاسبهم في لحظة، يسمعهم في لحظة، ويخاطب كل عبد يناجيه. فكلما قرأ آية في الفاتحة رد الله عليه سبحانه، حتى إذا وصل إلى قوله: اهدنا الصراط المستقيم، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما الحديث فأيضا عند مسلم، والحديث فيه أن جبريل كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، سمع صوتا، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزل آنفا ملكا من السماء، فنزل من مكان لم ينزل منه ملك قط، ومعه فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة، ما قرأ عبد من أمتك بحرف إلا أعطيه. هذا ضمان للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عبد من الأمة يقرأ بأي حرف فيعطى هذا الحرف. وإياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم حرف، فإذا قرأت فلا بد أن تعطى. ما قرأ عبد بحرف لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم إلا يعطاه، إلا ويقال له: أنت مهدي. إذن نحتاج بعد هذه المقدمات وبعد هذا الضمان والدليل الظاهر الجلي الذي كما يقولون لا يتناطح فيه كبشان ولا يتنازع فيه اثنان، لابد أن نعرف أسباب الفاتحة وكيف أننا نكون من المهديين إذا قرأنا سورة الفاتحة. نبدأ، وسأبدأ وأذكر شيئا مما يلزم الموضوع، وإلا الكلام على فاتحة الكتاب كلام طويل. تبدأ الفاتحة بقولك: الحمد لله رب العالمين. أتدرون لماذا الله يقول الحمد لله رب العالمين؟ يا رب لك الحمد أن علمتنا كيف نحمدك بكلامك، وما تركت حمدنا لأنفسنا. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، دليل على أن الله يحب نفسه. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد أن علمتنا كيف نحمدك. الحمد لله رب العالمين، الحمد، الثناء بما يستحق المحمود، لأنه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. الحمد لله أعظم كلمة يقولها اللسان، ثبت في ابن ماجه أن أحب الدعاء إلى الله الحمد لله رب العالمين. والدعاء قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. ودعاء الثناء خير من دعاء المسألة، فأفضل دعاء، أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الكلام ما جمع بين أفضل الذكر وأفضل الدعاء. ولذا ثبت في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس أن العبد إذا قرأ الحمد لله، إذا قال العبد إذا قال الحمد لله قال فيصعد ملك إلى الله فيقول الملك لله يا رب إن عبدك فلانا حمدك، فيقول الله له اكتبها كما قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. فالحمد بين الأذكار كالصبر بين الأخلاق كالصوم بين العبادات. فنبينا الذي فضله الله على جميع الأنبياء خصه بالمقام المحمود، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وفضل على الأنبياء جميعا بالمقام المحمود. ولذا أول ما يقرع باب الجنة الحمادون، وأهل الجنة وهم في الجنة لما يزداد نعيمهم في الجنة ما يمضي يوم إلا ويزداد النعيم فماذا يقولون؟ الله يقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ماذا يستلزم الحمد؟ الحمد عكسه الذم، والذم لا يكون إلا في حق من تكره ومن تبغض، والحمد لا يكون إلا في حق من تحب. فالحمد لله هذه الألف واللام في الحمد، يقولون الألف واللام التي هي للجنس إذا دخلت على المفرد تفيد العموم، فهي تشمل الحمد في الدنيا والآخرة، وتشمل الحمد في الأرض والسماوات، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض. فهذا الحمد يستغرق الزمان ويستغرق المكان، ولله الحمد لله، هذه اللام لله للاختصاص، فلا يوجد حمد لعبد كما يكون الحمد لله. وما ينبغي أن تزاحم محبة عبد محبة الله، وينبغي أن يكون كل حب نابعا من حب الله، وأن يكون حب الله هو المهيمن والمسيطر على كل حب. فحبك لأولادك وزوجتك وأموالك وإخوانك وأصدقائك إنما هو بمعيار الحب لله، فما أحبه الله أحببناه، وما أبغضه الله أبغضناه، وما عظمه الله عظمناه، وما حقره الله حقرناه. فهذه اللام للاختصاص هي خاصة بالله، الحمد لله. اللام عند المفسرين إما أن تحمل على الاختصاص وإما أن تحمل على الملك، أي لا يكون الملك ملك الحمد على وجه التمام والكمال إلا لله سبحانه. وهذا الأمر يستدعي المحبة، فالحمد تحتاج إلى المحبة، الحمد يستلزم المحبة. لا يمكن أن يصدق عبد في حمد إلا إن رسخت في القلب المحبة. انظر معي، إذا أردت أن تذكر معايير الحب، لماذا تحب؟ تحب فلانا، لو استقرأنا كل الخلق لماذا يحبون؟ إما أن الإنسان يحب من يحسن إليه، فلا يوجد أحد أحسن إليك كما أحسن الله إليك، وإما أنك تحمد إنسان لاتصافه بصفات لا يوجد فيها عيب ولا شين ولا خلل، وهذا مستحيل في حق الخلق، وإنما هذا في حق الله عز وجل. يمكن بعض الناس طهب الدرجات ومعايير وموازين المحبة فيحب من أجل الجمال، فحب النساء، وهذا المعيار ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فلا يمكن أن تجد معيارا ومقياسا تضعه للمحبة إلا وينبغي أن تكون محبة الله تعالى هي المسيطرة على كل حب. فالسبب الهداية الأول محبة الله، وهي المأخوذة من الحمد لله رب العالمين. الرب هو السيد، والسيد هو الذي ترفع إليه الأشياء، فأنت أشياؤك ترفعها لربك، وما ينبغي أن يتجه قلبك عند حاجتك إلا لربك أولا. والسيد هو المالك، والله عز وجل تدرج معنا ليربينا سبحانه، فقال لنا: لله ما في السماوات والأرض، ثم قال لنا بعدها: لله ميراث السماوات والأرض، هي تؤول إلى الله، ثم ذكر لنا أموالكم ودياركم في القرآن، حتى أن الله عز وجل وصل في تدرجنا وتربيتنا فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالله هو السيد، الله هو المالك. والسيد عند العرب أيضا هو المدبر، فالمرأة يقال عنها سيدة البيت، هي المدبرة، مدبرة البيت. والسيد عند العرب هو المربي، وتدبير الله وتربيته قسمان: عام، فالله يدبر الخلق، العاقل منه وغير العاقل يدبر شؤونهم ورزقهم وحياتهم، وله سبحانه تربية وتدبير خاص لأوليائه ولطلبة العلم والمتقربين منه، فهو يربيهم تربية خاصة وييسر لهم أن يحفظوا هذا الدين وأن يفهموه وأن يصبروا على تبعاته. فالله رب العالمين، والعالمون كل شيء ما عدا الله، كل شيء ما عدا الله. وهذا الكلام أيضا له صلة بتعميق المحبة، فالتربية والتدبير والسيادة والملك كلها لله سبحانه، فالله رب العالمين، فمحبته ينبغي أن تكون هي المهيمنة على كله. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اسمان جليلان يشتركان في صفة جليلة من صفات الله وهي الرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. عيب بالذي يقرأ الفاتحة ألا يفهم ما هو الرحمن وما هو الرحيم، وألا يعرف الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن رحمن بالكفار ورحمن بالمؤمنين. الله رحمن بالكفار ورحمن بالبهائم والطيور: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، إلا الرحمن. فالله رحمن بالكافر، رحمن بكل من خلق في الدنيا. اسمع معي إلى هذه الآيات: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. شفقة علينا وخوفا من أن نصب حمل الكفار، وأن لا يكون هنالك قسمان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن يكون كل الناس كفارا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم، ولبيوتهم أبوابا كلها من فضة. فالله يعطي الكافر، الله يعطي الكافر، الله يعطي الكافر، نعم الله يعطي الكافر لهوان الدنيا عليه، ويعطيه لأنه رحمن. أما الرحيم فدائما في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما، فهو في الآخرة رحيم بالمؤمنين، في الدنيا رحمن بالمؤمن والكافر، لكن المؤمن غير الكافر، معايير المؤمن غير معايير الكافر. الكافر والفاجر لما يرى نعمة الله بين يديه يظن أن الله أعطاه لأن له فضلا عليه، ويقول ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الله يرد على هذا الصنف من الناس فيقول فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الله جل في علاه رحمن رحيم. وقعت مفاضلة بين العلماء أيهما أبلغ، رحمن أم رحيم؟ والمفاضلة عند التحقيق خطأ محض، فمن الخطأ أن نفاضل بأيهما، أن نفاضل أيهما أعظم، الرحمن أم الرحيم. لماذا؟ لأن الرحمن في العربية على صيغة فعلان، والرحيم في العربية على صيغة فعيل، وفعلان في العربية تدل على الكثرة، وفعيل في العربية تدل على الدوام والثبات. فالعرب تقول فلان عطشان، فلان غضبان، فلان جوعان، هذه كلها للكثرة، وتقول فلان كريم، وتقول يد خضيب وعين كحيل، عوازم فعيل، وتدل على الثبات. فرحمة الله بالنسبة للرحمن تدل على الكثرة على وجه تشمل المسلم والكافر، والرحيم يدل على الثبات. ماذا نستفيد من الرحمن الرحيم، وكيف تكون الرحمن الرحيم سببا من أسباب الهداية؟ ما هو السبب الأول من أسباب الهداية؟ محبة، لا ننسى المحبة. السبب الثاني من أسباب الهداية الرجاء، أن ترجو الله، أن تعلم أن ربك الذي تعبده رحمن بك يرزقك وأنت عاص له، وأن تعلم أن الله عز وجل يرحمك إن تبت إليه، فيصبح عندك رجاء، فيكون عندك رجاء بربك سبحانه. الرجاء، هذا الرجاء ينبغي أن يضعف وأن يقوى، وأن يعيش الإنسان على حالات، لا إله إلا هو سبحانه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قال مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب. الله مالك الحساب، مالك يوم الدين يوم القيامة، ولا محاسب؟ أم أن الله تعالى مالك الدنيا؟ مالك الدنيا. قال لماذا قال مالك يوم الدين؟ قال لأن الله قبلها قال رب العالمين، فرب العالمين مالك الدنيا. أو لأن بعض الناس ينازع الله في ملكه في الدنيا، أما في الآخرة فالله يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، فلا ينازع الله في ملكه يوم القيامة. نستفيد من مالك يوم الدين الخوف، والله لأنه رحمن رحيم لما رجانا قال لنا الرحمن الرحيم، ولما خوفنا لم يقل لنا الجبار المنتقم، وإنما قال لنا أنك ستمثل بين يديه وأن الله سيحاسبك. فمالك يوم الدين الخوف، الخوف. ولذا العبد في هذه الدنيا ينبغي أن يعيش بمحبة ورجاء وخوف، هذه الأشياء الثلاثة. وأرجو الآن تعطيني قلبك قليلا وأعطني فهمك ورسخ هذه الكلمات عندك لتعلم كيف تتكون العبادة ولماذا الناس يبتعدون عن عبادة ربهم. العبادة لها أسباب ثلاثة، فكل من لم يعبد الله فواحد من هذه الأسباب الثلاثة، انتبه، إما أن تكون مفقودة أو تكون كميتها الموجودة غير متحققة، الكمية التي يترتب عليها العبادة. الآن أرجو أن تربط، لماذا بعض الخلق يصلي في رمضان وبعد رمضان يترك الصلاة؟ هذا عنده الخلل في الرجاء، فيسمع الرجاء والفضل والثواب فيأتي، فالرجاء ينقطع والحسنات ومضاعفة الأجور تنقطع في فهمه، فماذا يعمل؟ يدبر ولا يقبل، عنده خلل في معيار الرجاء. فلما يأتيه معيار الرجاء على وجه صحيح يأتي للمسجد. الذي أريد أن أقرره الآتي: نبتعد عن حال القلب وحال الهداية لنذهب إلى حال البدن، فنقرر قاعدة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم ونعود للأشباه والنظائر كما يقول الفقهاء. جاء رجل في قصة تعرفونها فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه، قال: أخي يشكو بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فشرب العسل. ثم جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن أخي يشكو بطنه. قال: اسقه عسلا. فسقاه عسلا. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة فقال: لقد برئ أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. أنا أقول لمن عنده الأشياء الثلاثة والمقدار اللازم من المحبة أو الرجاء أو الخوف، إما المقدار لواحد أو المقدار لاثنين أو المقدار لثلاث أو أصل واحد من هذه الثلاثة مش موجود، ما تقع منه عبادة. إذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة بكمياتها ومقاديرها وأصولها لا بد أن تقع العبادة، لا بد أن تقع العبادة. مثل العسل، العسل شفاء، لكن ذاك المريض أخو من شكى لم يأخذ المقدار اللازم للشفاء، فأخذ المرة الثانية، ليس هو المقدار اللازم، فأخذ المرة الثالثة، فلما أخذ المرة الثالثة كان المقدار اللازم في المرة الثالثة، فلما تحقق مقدار الدواء حصل الشفاء بإذن الله. فكما تقول كذلك في العسل والبدن، قل كذلك في المحبة والخوف والرجاء والعبادة. أرجو الآن حتى نلخص ما مضى ونبني عليه ونتقدم قليلا، والكلام طويل لكنه دقيق، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يبارك لي ولكم في الكتاب والسنة. العلماء يقولون العبادة كالطير، والطير له رأس وجناحان، فرأس الطير المحبة وجناحاء الطير الخوف والرجاء، والطير لا يحلق ولا يصل إلى الجنة إلا بجناحين، الطير بجناح لا يستطيع أن يحلق، لذا الخوف فقط لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله بالخوف، والرجاء فقط لا يستطيع العبد أن يعبد الله بالرجاء فقط. لذا أصل انحراف الفرق التي ظهرت في تاريخ البشرية وسيبقى هذا الانحراف إلى يوم الدين وإن اختلفت الأسماء، إنما مرده إلى هذه الأشياء. قال غير واحد من السلف: من عبد الله بالمحبة فقط قع قالوا فهو زنديق. بعض الناس قل لك أنا بيني وبين ربي خصيصة وبيني وبين ربي أدي يدل على الله وأعمل ما أريد والله لأنه يحبني الله لأنه يحبني لن يعذبني. هذا كما أخبر الله شأن اليهود، والنبي أخبرنا أن أقواما سيتبعون سنن اليهود وهؤلاء الأقوام موجودون. كيف المرأة الجميلة المدللة عند زوجها بتخالف مرة ومرتين وثلاثة، زوجها لا يصبر عليها فتجعل محبة زوجها لها سببا لأن تعصي أمره، وهي تطمع بأن لا يعاقبها وأن لا يحرمها من شيء، تظن أن المحبة هذه. فبعض الناس يظن أن العلاقة بينه وبين الله إذا بقيت العبادة بالمحبة يكون من عبد الله بالمحبة فقط تزندق. بعض الناس يعبد الله بالرجاء فقط، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولذا كان عمر يقول لو نادى مناد من السماء يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا، ولو نادى مناد في السماء من السماء يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد لطمعت أن أكون أنا. انظر إلى هذا الخوف وهذا الرجاء، خوف ورجاء من أعظم ما يكون. لكن هنا أشياء، الإنسان لما تظهر له مخايل الموت، مرض الموت، كبر سن، ينبغي أن يغلب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أما الشاب القوي ولا سيما إن أحاطت به الفاحشة والمعصية فينبغي أن يغلب الخوف، ولكن مع الخوف لا بد من رجاء، ومن الرجاء ومع الرجاء لا بد من خوف. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجدك؟ فقال الشاب يا رسول الله إني أرجو وأخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. ولذا العبد المؤمن في قلبه خوف ورجاء، انتبه، قلنا محبة وخوف ورجاء. سبب عدم العبادة إيش؟ سبب عدم العبادة إما عدم وجود الأشياء الثلاثة أو مقادير الأشياء الثلاثة، فإذا اختل المقدار تعطلت العبادة. وقلنا من عبد الله بالمحبة فقط زنديق، من تعبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، من تعبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. من عبد الله بالخوف ولا يعرف الرجاء هذا خارجي خوارج، ومن عبد الله فقط بالرجاء هذا مرجئ. المرجئة يقولون قبحهم الله لا يضر الإيمان، لا يضر الذنب الإيمان، ويقولون إيمان أفجر فجره مثل إيمان جبريل. الخوارج يكفرون من ارتكب معصية، الذي يحلق لحيته يقول عنه كافر، ولذا هم يعبدون الله بالخوف. أهل السنة يعبدون الله بالإيش؟ بمحبة وإيش؟ ورجاء وخوف. أرجو الآن أن نعود للحديث الإلهي لنعمق فهمنا لما قلنا. الآن سنعود للحديث الذي ذكرته لكم، وسأدقق في شيء منه لألملم النتائج، ثم أذكر بقية الأسباب. قلت لكم أن ربنا جل في علاه يقول في الحديث الإلهي إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. تأمل معي الآن، يقول ابن القيم ينبغي لمن يقرأ الفاتحة أن يقف عند رأس كل آية ويسكت عندها ويشعر أنه يناجي ربه، وأنه كلما قرأ آية يسكت فيسمع فيستشعر جواب الله له ثم يقرأ الآية التي بعدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عند رؤوس الآية، كان النبي يسكت عند رؤوس الآية. الصلاة لذتها بالمناجات، ولذة المناجات بالفاتحة لأم الكتاب. الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد يقول كلمة عظيمة ولكنها والله مرعبة مزلزلة، وأود أن تنقش في قلب كل مستمع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: صل صلاة تليق بربك، أو اتخذ معبودا يليق بصلاتك. صل صلاة تليق بربك، أو اتخذ معبودا يليق بصلاتك. صلاة بعض الناس لا تليق بالله، يصلي لا يفهم ماذا يقول. نعود وتأمل معي ودقق لنركز على المقدار، على مقدار الحب، مقدار الرجاء، مقدار الخوف. يقول الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. نريد أن نقف وقفة تدبر وتأمل، ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد، حتى نفهم الأمر فهما دقيقا. الحمد له كمية وله كيفية، فإن كررته أصبح ثناء. كمية الحمد ثناء، وإذا وسعته وكبرته أصبح تمجيدا. فالفرق بين الحمد والثناء والتمجيد أن الثناء تكرار الحمد، وأن التمجيد توسيع الحمد. فالعبد لما يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا فيه كمية وفيه كيفية. كمية وكيفية، كمية ثلاثة. قلنا: محبة مأخوذة من الحمد لله، رجاء مأخوذ من الرحمن الرحيم، خوف مأخوذ من مالك. إذا الكمية أيضا موجودة، كمية المحبة، كمية الرجاء، كمية الخوف، لا بد أن تتحقق العبادة. لكن أختم قبل أن أنطلق السببين المتبقيين، أختم بأمر مهم جدا، وهو: ما هو القائد للعبد على العبادة؟ ما الذي يقودك للعبادة؟ خوف أم رجاء أم محبة؟ ما الذي يسوقك للعبادة؟ قال أهل العلم: من كان الخوف أو الرجاء سائقا له للعبادة انقطع عن العبادة، ومن كانت المحبة سائقة له للعبادة لم ينقطع. لذا تأمل قول الله، تأمل معي قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأحب الخلق لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى لا إله إلا هو سبحانه. الناس تدبرهم القرآن قليل. أعجبني كلام لأبي زيد النحوي ذكره الإمام القرطبي، يقول: كنت أظن أن من أحب الله أحبه الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من تاب لله تاب الله عليه. قال: حتى قرأت القرآن فتبين لي خطائي، فلما قرأت قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه تبين لي أن رضا الله يسبق رضا العبد عن الله. ولما قرأت قول الله يحبهم ويحبونه فتبين لي أن حب الله يسبق حب العبد لله. ولما قرأت قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه تبين لي أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله. ولذا الله تأمل معي ماذا يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الآية لما تقرأ فإذا فرغت واحد يعمل عندك ماذا تقول أنت يا صاحب العمل يا رب العمل لمن يعمل عندك؟ لما تقول لما تفرغ من العمل ارتاح صحيح. ماذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فرغت فانصب. إيش فانصب؟ فتعب. فإذا فرغت فتعب يعني شو يعني فتعب؟ إيش يعني فتعب؟ يعني إذا فرغت شغل بعبادة جديدة أوسع من العبادة الأولى. فإذا فرغت فانصب فتعب. لماذا؟ من الذي يقال له إذا فرغت فانصب؟ الذي يقال له هذا القول من كانت المحبة سائقة له للعبادة. أما من كان الذي يطمع بالأجر يمل اللي يطمع بالأجر بتعب. أهل الدنيا في الدنيا يعملون من أجل الأجر فيتعبون آخر النهار وخلاص يا معلم ما بستطيع أشتغل انتهى الدوام. الذي يقوده العمل الأجر. فمن قاده للعمل رجاء أو خوف انقطع، ومن قادته المحبة يقال له فإذا فرغت فانصب. فجميع علمائنا وعبادنا وصلحائنا ممن رزقهم الله نهمة وهمة وتقدما وعدم انقطاع في العبادة إنما كان السبب المحبة، محبة الله سبحانه. الذي أريد أن أقرره الآن لأتمم على عجلة فيما يأذن به الوقت لأتمم أسباب الهداية، أن نعلم الآتي: أن أسباب الهداية في الفاتحة خمسة أسباب. السبب الأول المحبة، والسبب الثاني الرجاء، والثالث الخوف. كم معنا وقت؟ الوقت المعنى ربع ساعة، يكتفي إن شاء الله. عشر دقائق. احنا عندنا لقاء مع اخونا الشيخ اكرم بعد العشاء، بخلي الاجابه على الاسئله في اللقاء الله المستعان. عندنا موعد لا انت ذكر
ضيافه هيك سريعه.
كرمك الله، استقبالكم خير، احسن ضيافه، جزاكم ربي خيرا. أقول وبالله سبحانه أصول وأجول: كل من عنده خلل في العبادة إنما مرد الخلل على التحقيق إما في المحبة وإما في الخوف وإما في الرجاء. فإن تحققت هذه الأشياء الثلاثة تحققت العبادة. ولذا أنت بعد أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تقول إياك نعبد وإياك نستعين. كل من حصل الأشياء الثلاثة الأولى كما وكيفا لا بد أن يحقق العبادة، لا بد أن يحقق العبادة. لكن يا ترى هل كل من يتلبس بالعبادة هو على هداية؟ هل كل من يعبد الله هو مهتدي؟ لا والله. فحتى نحصل الهداية نحتاج لسببين إضافيين فوق العبادة. قلنا أسباب الهداية خمسة، الأسباب الثلاثة تولد عبادة، فنكون حينئذ ارتقينا من من الحمد إلى العبادة. الآن نريد أن نتابع رحلتنا فنصعد لنسعد، فنرتقي لندخل جنة ربنا إن شاء الله، فنتحول من مقام العبادة إلى مقام الهداية. بعد إياك نعبد وإياك نستعين إيش فيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. تأمل معي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حصلت العبادة فحتى تتم أسباب الهداية لابد من سببين إضافيين. السبب الأول وهو مهم جدا: ألا تصرف العبادة إلا لله. فمن عبد الله وصرف العبادة لغيره، والعبادة اسم جامع من الأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، فالخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة والذبح والصلاة ينبغي أن تكون لله. أعرابي يشتم آخر، أعرابي يشتم أعرابيا، فالمشتوم يقول للشاتم: تريدني أنا؟ تشتمني أنا؟ فقال الشاتم له: إياك أريد. العرب إذا قدمت المفعول على الفاعل، إذا قدمت المعمول، فهذا يفيد عندها الحصر. فنحن لما نقرأ الفاتحة لا نقول نعبد إياك ونستعين إياك، وإنما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما المعنى؟ المعنى أننا لا نعبد إلا ربنا، وأننا لا حول لنا ولا طول لنا ولا قوة لنا في عبادة ربنا، وإنما نفزع إليه ونستعين به على العبادة. انظر الآن لطلبة العلم مثلا، طالب علم يستمع لدرس في فضل القرآن أو في فضل العلم، يجمع ويحفز نفسه وقوته ويطلب العلم ولا يستعين بالله في الطلب، يمكث أسبوع أسبوعين شهر شهرين ينقطع لا يفوت. ما هو سر عدم ثباته؟ أنه فزع إلى قوته وأنه ما تخلص منها. ولذا علم نبينا ابنته فاطمة كما عند أحمد وأبي داود أن تقول في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي، أنا لا حول لي ولا قوة لي إلا بك يا الله، فأنا أعبدك وحدك لا أعبد غيرك، وأنا أستعينك وحدك بالعبادة. فأنا لا حول ولا قوة لي إلا بك. فالناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أقسام: قسم يعبد ولا يستعين، وقسم يستعين ولا يعبد، وقسم يعبد ويستعين وقسم لا يعبد ولا يستعين. فمن أراد الهداية ينبغي أن يكون ممن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. ولذا إذا حصلت عندك هذه الأسباب الخمسة، الأول المحبة، الثاني الرجاء، الثالث الخوف، حصلت العبادة، فالعبادة إذا لم تصرفها إلا إلى الله، النبي يقول ليس منا من قال، ليس منا من حلف بالأمانة، أمانة الله هذه كثيرة تقولها صحيح، هذا عبادة غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئته، فقال النبي له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فمن صرف العبادة البدنية أو القولية أو المالية لغير الله جل في علاه فهذا محروم من الهداية. فصاحب الهداية عنده خمسة أشياء، السبب الأول محبة، رجاء، خوف، العبادة فقط لله في الظاهر والباطن، والاستعانة فقط به، وأن تتبرأ من حولك ومن قوتك. فإذا توفرت هذه الأسباب الخمسة عندك حينئذ لك بعد أن تثني على ربك وأن تمجده وأن تحمده ويكون ذلك بالغيبة، الحمد لله رب العالمين، بالغيبة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدها تشرف لأن تخاطب ربك بالخطاب، وهذا يسمى في علم البلاغة بالالتفات، الكلام كان للغيبة، ثم تصبح تتشرف فتقول لربك إياك يا الله، إياك تخاطبه، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فعجبي لا ينتهي ممن حقق أسباب العبادة ولم يحقق أسباب الهداية، والعجب لا ينتهي ممن حقق أسباب الهداية ولم يرتقي إلى النعمة. ما هي النعمة؟ ما هي النعمة؟ هذا يحتاج لمحاضرة، هذا يحتاج لمحاضرة طويلة ويحتاج لكلام كثير، لكني أوجز حتى لا أحرم إخواني المستمعين. النعمة أن تتمم الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدها اهدنا الصراط المستقيم. قد يسأل سائل فيقول أنا في هداية لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ انتبه يا أخي بارك الله فيك، انتبه، انتبه من غفلتك. الهداية قسمان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. أنت تسأل ربك الهداية إلى الصراط أم تسأل ربك الهداية في الصراط؟ الهداية في الصراط. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، لا يجوز لك أن تقول أنا مهدي، لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا سؤال غلط. لو كنت تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم لكان كلامك صحيحا، ولكن أن تقول اهدنا الصراط المستقيم أن تريد الهداية إلى الصراط، الهداية في الصراط. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كانت الحاجة مستجدة ودائمة ولا تنقطع إلى هداية العبد في الصراط، فكان في كل فرض يقول إياك، يقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني الآن لما تقول في العشاء اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدني الصراط المستقيم في الواجبات علي للفجر، وفي الفجر تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم في الواجبات علي للظهر، وفي الظهر تقول اهدني الصراط المستقيم في الواجبات علي للعصر، والحاجة مستمرة، الحاجة مستمرة، الصراط المستقيم مع أهلك، مع جيرانك، مع أولادك، في عملك، هذا الصراط المستقيم، صراط مستمرة دائما. إذا نحن نقول اهدنا الصراط ولا نقول اهدنا إلى الصراط، والكلام طويل، لكن السعيد من لم يكتفي بمقام الهداية فارتقى إلى مقام النعمة، فقال بعد أن قال اهدنا الصراط المستقيم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله أن يبارك لي ولكم فيما قلنا، وأسأل الله أن يمن علينا وأنا تمكن في هذا المسجد أن يسر الله أن نكمل سورة الفاتحة فنرتقي من مقام إلى مقام. إحنا اليوم مشينا في رحلة، ارتقينا من مقام الحمد إلى مقام العبادة، وارتقينا من مقام العبادة إلى مقام الهداية، وأسأل الله ثبتنا على الهداية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقدم في الهداية لنصل إلى مقام النعمة. ومقام النعمة يحتاج إلى معالم ويحتاج إلى بيان، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.